أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولو كان في الأرض زرع قد أحصد. كنا نتكلم في أنه يجب مع تسليم المبيع تفريغه من أموال البائع بل ومن أموال غيره إلا ما كان من أموال المشتري نفسه فلا يجب التفريغ منه. فرعنا على ذلك أمورا ولازلنا في التفريع على هذا. يقول: لو فرض أن المبيع أرض وكان فيها زرع، فإن كان هذا الزرع قد أحصد أي آن أوان حصاده، يقول وجب على البائع حصاده وإزالته من الأرض، يحصده ويخرجه منها. لما ذكرنا من أنه يجب التسليم مفرغا بمقتضى إطلاق العقد المنزل على هذا الشرط. وإن لم يكن الزرع قد بلغ أوان حصاده وجب على المشتري الصبر إلى أن يبلغ أوان ذلك، ولا يكلف البائع بالقلع حينئذ للزوم تضرره. تقول: المشتري أيضا يتضرر بإبقاء الزرع في أرضه هذه المدة. نقول: ضرر المشتري مجبور بالخيار، إن شاء فسخ وإن شاء أمضى وصبر. وهذا كما لو اشترى المشتري دارا أو أرضا على أساس أنها، أو لا يدري يعني، لكن بناء على أساس أنها غير مؤجرة فوجدها مؤجرة مدة من الزمن، فإنه مع جهله بالتأجير يكون له الخيار، إن شاء فسخ وإن شاء أمضى وصبر حتى تنتهي مدة الإجارة. كذلك ما نحن فيه. ومن قولنا إنه إذا كان فيها زرع لم يئن أوان حصاده وجب على المشتري الصبر ولا يقلع، علم أنه ليس له أجرة تلك المدة التي يصبر فيها، لأن الصبر بحسب الفرض واجب عليه دفعا لضرر البائع، وليس له إلا الخيار. إذن غاية ما تبين حينئذ أن المشتري قد اشترى أرضا مشغولة وبالتالي لا ينتفع بها في تلك المدة ويفوت عليه مدته، هذا الذي تبين، وكذلك يفوت عليه أجرة هذه المدة. هكذا نقول يعني: اشترى أرضا تبين أنها مشغولة مدة من الزمن لا يقدر فيها على الانتفاع لا بالمباشرة ولا بالتأجير وأخذ الأجرة، فيكون فقط له الخيار لتدارك ضرره بالفسخ وإن شاء أمضى ولا يكون له أجرة. هكذا قال: ويحتمل ثبوت الأجرة لأن المشتري اشترى أرضا لا يستحق البائع الاشتغال بزرعه فيها وعليها، لأنه اشترى على أساس أنها خالية، هكذا الفرد لو كان يعلم أنها مزروعة هو أقدم على هذا ولا كلام، لكن مع الجهل فهو اشتراها على أنها خالية، فاشترى على أساس أن البائع لا يستحق إشغالها بزرعه، ولم يعلم المشتري باشتغالها بزرعه فأقدم على هذا الأساس، فالبائع إذن غير مستحق لإشغالها، وإنما ملك أصل الزرع، زرعه فيها وله ملك أصل الزرع، أما بقاؤه بالأجرة فلم يملكه، له زرعه وله أن يحفظ إذا رضي المشتري، لكن لا ينافي ذلك أن يكون للمشتري حق أن يأخذ الأجرة، أنك لم تكن مستحقا لأن يكون لك زرع هنا. الآن أصل الزرع موجود وليس لنا أن نقلعه ونتلفه بهذا المعنى، ولكن ليس لك أيضا أن تشغلها، فيجمع بينهما ويكون للمشتري أن يبقيها بأجرتها مثلا. على كل حال هكذا يمكن أن يقال، وعلى كل حال يمكن أن يقال الاحتمالات ثلاثة. الأول أن يتخير البائع بين أن يبقي الزرع بأجرته وبين أن يقلع، فهنا تخيير، ولكن يختلف المتخير في الاحتمالات. ففي الاحتمال الأول يتخير البائع بين أن يقلع هذا الزرع، زرعه يقلعه، وبين أن يبقيه بالأجرة بناء على هذا الذي ذكرناه أخيرا من أن المشتري له الأجرة. نقول هنا تخير، يتخير مرة البائع، نقول لأنه زرعه هو يتخير، إما أن تبقيه بالأجرة للمشتري وإما أن تقلعه، وإذا أصابه الضرر فعليك لأن أنت اخترت ذلك. هذا الأول. احتمال الثاني أن يتخير المشتري بين إبقائه بأجرته وبين قلعه، لكن حينئذ إذا تضرر فيضمن له أرش النقصان الوارد على الزرع بسبب القلع، لأن إذا كان التخيير تكليف المشتري فكان له أن لا يقلع ويورد النقص ويتحمل الأرش بأن يبقيه بالأجرة، هو يختار القلع يتحمل ذلك. في الأول التخيير قلنا للبائع، هو قلع زرعه ويتحمل ما يرد عليه. الاحتمال الثالث أن يلاحظ أكثر الطرفين ضررا. من الذي يتضرر أكثر؟ البائع يتضرر أكثر بالقلع، أو المشتري يتضرر أكثر بإبقاء الزرع في أرضه؟ فمن كان أكثرهما ضررا يراعى جانبه وهو الذي يكون مخيرا. وإذا كان البائع أكثرهما ضررا يتخير كما في الاحتمال الأول، وإذا كان المشتري هو الأكثر ضررا يتخير كما في الاحتمال الثاني. واضح كيف؟ طيب. قال المصنف في بيان الاحتمال الأول هكذا ذكر: فيتخير يعني البائع بين إبقائه بالأجرة وبين قلعه لتقديم ضرر القلع على ضرر فوات منفعة الأرض بالأجرة. هكذا ذكر قوله لتقديم ضرر القلع على ضرر فوات الأرض بالأجرة، هو تعليل للشق الأول من التخيير. ما هو الشق الأول من التخيير؟ الاحتمال الأول تخيير البائع بين إبقائه بالأجرة وبين قلعه، هذا الاحتمال الأول وهو إبقائه بالأجرة. تعليله تقديم ضرر القلع على ضرر فوات منفعة الأرض بالأجرة، وبعبارة أخرى تعليل لثبوت الأجرة مع الإبقاء، وذلك لأنه إذا لم يبقه وقلعه من الأرض تضرر هو، وأما إذا أبقاه فإن منفعة الأرض تفوت على المشتري فيكون الضرر على المشتري. فهنا ضرران، لكن فوات أو ضرر فوات منفعة الأرض على المشتري مجبور بالأجرة. واضح؟ ضرر فوات منفعة الأرض على المشتري مجبور بالأجرة، بينما ضرر القلع للزرع غير مجبور، فيقدم ضرر القلع ترجيحا له ومراعاة لجانبه على ضرر فوات الأرض. وإذا قدم كان للبائع أن يختار هذا الاختيار، هذا الاحتمال، هذا الشق، وهو أن يرجح إبقاءها بالأجرة. واضح؟ لماذا كان له التخير بين أن يقلع وبين أن يبقيها بالأجرة؟ احتمال أن يكون له أن يبقيها بالأجرة ولم يتعين عليه القلع، من أين؟ يقول لأنه على تقدير الإبقاء هناك ضرران، وضرره غير مجبور، لكن ضرر المشتري مجبور بالأجرة، فيبقيها إذا شاء بالأجرة. واضح الكلام؟ هذه احتمالات ثلاثة. قال: ولو كان في الأرض زرع قد أحصد، لا أحصد، أحصد عجمة، أحصد عربي، يعني بلغ حصاده، أنا أوان حصاده، يقول وجب إزالته لما ذكرنا من وجوب التفريغ، وإن لم يحصد وجب الصبر إلى بلوغ أوانه للزوم تضرر البائع بالقلع. تقول المشتري يتضرر من عدم القلع بفوات منفعة أرضه، يقول وأما ضرر المشتري فينجبر بالخيار مع الجاهل، له أن يتجنب ذلك بالفسخ، تماما كما لو وجد الأرض مستأجرة مدة من الزمن، مع جهله يكون له الخيار فقط. ومن ذلك يعلم، من قولنا وجب الصبر إلى بلوغ أوانه، يعلم عدم الأجرة، لأنه اشترى أرضا، خب كان بناؤه على أنها غير مشغولة، لكن تبين أنها مشغولة. ما معنى تبين أنها مشغولة؟ تبين أنها أرض لا ينتفع بها هذه المدة، لا بالمباشرة ولا بالأجرة. واضح كيف؟ فلا يكون له الأجرة ولا يثبت أكثر من الخيار، ويحتمل ثبوت الأجرة لأنه اشترى أرضا على أساس أنها خالية وأن البائع لا يستحق إشغالها بالزرع، لا يستحق عليها الاشتغال بالزرع، يعني الاشتغال بالزرع عليه، لا يستحق اشتغالها بالزرع، هكذا أفضل للبائع مثلا، والبائع قد ملك الزرع غير مستحق للبقاء، أصول الزرع له، أما أن تبقى يعني بحق رغما على المشتري فلا. فهناك يكون تخيير، لكن الاحتمال الأول أن التخيير للبائع، يتخير بين إبقائه بالأجرة وبين قلعه. إذا أردت على هذا الاحتمال كان التخيير تكليفك، فلك أن تقلع وتتحمل النقص الوارد على الزرع، ولك أن تبقيه لكن تدفع الأجرة لأنك غير مستحق للإبقاء. لماذا يتخير بين إبقائه بالأجرة وبين قلعه؟ طبعا لا شك أن له قلعة وماله، وإذا ورد عليه الضرر فرد عليه وهو أورده على نفسه، لذلك لا إشكال أن له أن يقلع، لكن من أين أتينا بالاحتمال الثاني، وهو أن له مقابل ذلك أيضا أن يبقي بالأجرة، فيصير له التخيير بين هذين الطرفين، هذين الشقين. من أين هذا جاء؟ لذلك قلت هذا تعليل لثبوت الشق الأول، وإلا فثبوت أن له القلع وتحمل خسارة النقص الوارد على الزرع هذا لا إشكال فيه، واضح؟ زرعه وهو يستطيع أن يقلع ويتحمل نقصه. فالاحتمال الأول أو الشق الأول من هذا التخيير جاء احتماله وإمكانه من هذا، لتقديم ضرر القلع على ضرر فوات منفعة الأرض بالأجرة، له القلع بلا إشكال يتحمل النقص الوارد على زرعه، حتى تقول وله أن لا يقلع، لابد أن تتجاوز عقبة ضرر المشتري، لأنه بالقلع هو يتضرر ويورد على نفسه وليس مستحقا للإبقاء، لكن بالإبقاء يورد الضرر على المشتري ويفوت عليه منفعة الأرض. فكيف نعطيه هذا الحق في أن يبقي ويختار الإبقاء؟ لابد أن يتجاوز ضرر المشتري. نقول بالقلع يتضرر هو، بالإبقاء يتضرر المشتري، لكن ضرر المشتري مجبور بالأجرة، فيكون ضرر البائع وهو غير مجبور أرجح مقدما على ضرر المشتري. من هنا نشأ له احتمال أن يبقيها بالأجرة ولم يعين الإبقاء، وإن كان هذا أرجح، لأن حقه الإبقاء ولو ألا يبقي، وله على كل حال أن يقلع. واضح كيف؟ هذا الاحتمال الأول. ويحتمل تخيير المشتري بين إبقائه بالأجرة وبين قلعه بالأرش، يعني إذا كان التكليف التخيير تكليفا له، فإما أن يبقي فبالأجرة حقه كما قلنا، أصل المطلب هنا أن له الأجرة على كل الاحتمالات، وإما أن يقلع فبما أنه هو القالع للبائع يضمن له أرش الزرع. ويحتمل ملاحظة الأكثر ضررا. فرض آخر، ولو احتاج تفريغ الأرض إلى هدم شيء هدمه بإذن المشتري. يقول لو احتاج تفريغ الأرض من متاع البائع إلى هدم جدار مثلا في بعض الأراضي يدخل معدات ثقيلة إما للحفر أو للعمل بالزراعة أو مولد كهرباء وأمثال ذلك، وبما أن هذا يبقى هناك ولا يخرج حتى تعميره وإصلاحه يكون في الداخل مثلا، فيدخل ثم يبنى حوله بحيث لا يمكن بعد إخراجه إلا بهدم شيء مثلا. مولدات الكهرباء كثيرا ما تجد أنهم يضعونها هنا ويبنون حولها غرفة، لأن ما من غرفة تبنيها يمكن أن تدخل هذا فيها إلا أن تجعل بابا ما أكبره، لست مضطر أن تجعل مثل هذا الباب، أو على الأقل تبنى الغرفة ويبقى جدارها مفتوحا يدخل هذا ثم يعمر هذا الجدار ويبقى فيه باب لدخول الأشخاص مثلا. فهذا إذا أردت أن تخليها منه لابد أن تهدم الغرفة أو الجدار أو شيء من هذا القبيل. لو فرض مثل ذلك، يقول كان للبائع أن يهدم لكن بإذن من المشتري، كأنه للجامع بين حقين، حق البائع في أن يخرج متاعه وحق المشتري في أن يكون ذلك برضاه باعتبار أنه تصرف في أرضه. فالآن مثلا قد يقول قائل يعني إذا فرضنا أن المشتري لم يرضى، يعني ماذا؟ يبقى مال البائع كل العمر هناك؟ يضيع حق البائع، إذن يجب عليه أن يرضى. وإذا كان يجب عليه أن يرضى، وما معنى أن نقول بإذنه؟ ها؟ إذن للبائع أن يهدم ولو ملا إذن، لأن وجوب أن يرضى يعني ليس له اختيار في ذلك. واضح؟ قد يقول قائل هكذا، لكن هذا ليس بصحيح، لأنه وإن كان يجب عليه أصل أن يرضى لأجل أصلي أن يحصل البائع على ماله، لكن طريقة الحصول على المال لابد أن تكون أيضا بنظر المشتري. يعني يقول البائع لابد من هدم هذا الحائط، ويقول للمشتري هذا لابد من هدمه، يجيء المشتري ينظر يرى أنه هكذا يقول نعم اهدمه، أو ربما يقول تكون طريقة أخرى. ولو اتفق ولم يكن إلا طريقة واحدة، خب يمكن أن يقول للمشتري إذا كان ما في عندك مانع مثلا تصبر يوم أو اثنين، أنا ما أدري سأفعل كذا مثلا فأعطيك طريق من محل آخر أو أي شيء آخر أو يناسبني أكثر، ربما يتراضيان على هذا يحصل الجمع بينهما. ليس هكذا أن البائع يهدم كيفما كان، ربما المشتري لو اطلع على لزوم الهدم لقال أنا أشتري منك هذا مثلا أحتاجه. في الجملة يمكن أن يقال ليست رغما على المشتري في كل أحواله بهذا الشكل، فلا بأس بأن يعلمه ويستأذن منه حتى يكون مثلا في حل، ولا يكون للمشتري نظر آخر يؤدي إلى وصول مال البائع إليه من دون هذا الهدم أو بهدم أقل أو بطريقة أخرى مثل أن يعوضه عنه مثلا. على كل، لو أدى إفراغ الأرض إلى نشوء حفر فيها تحتاج إلى طم، كان ثبت بعض الأشياء، بعض الأعمدة، بعض مثلا شيء من هذا القبيل، أعمدة أو شيء، أو بعض الجدر التي مثلا أزالها كانت مغروسة في الأرض وليست فقط مبنية فوق الأرض، فقلعها تكسيرها تهديمها أيضا أدى إلى حصول حفر تحتها مثلا. على كل حال الجدار هذا شيء يعني يمكن أن نقول يحتاج إلى بنائه مرة أخرى. في غير الجدار أخرج أعمدة من الأرض نشأ عنها حفر، وبعض الزرع كان له اختار أن يخرجه يقلعه أدى إلى وجود حفر تحتاج إلى طم. يقول وجب عليه الطم، لكن حتما هنا برضى المالك. لماذا؟ لأن الطم تصرف في مال المالك، فإن رضي جاز، وإلا كان له أن يقول للمشتري اترك الطم لا تطم اخرج من أرضي مع السلام، له ذلك حقه. طيب، وأما ما تصدع بفعل الإخراج، بفعل بلي أما ما تصدع بفعل الإفراغ وبتعبيره استهدم، لم ينهدم يعني، أوشك على الانهدام، استهدم، واضح كيف؟ فهذا ماذا يصنع؟ يقول هذا له إصلاحه أو دفع الأرش، إما أن يصلح وإما أن يدفع الأرش. منشأ التخيير بينهما اختلاف الموارد. في بعض الموارد ما استهدم يمكن إلحاقه بالمثل فيصلح هو ويعاد كما كان، يصلح ويعاد كما كان، لأن ما معنى ضمانه بالمثل؟ أن يعاد كما كان، كأنك بنيت حائطا مثله. وبعض الموارد الأخرى يدفع أرشه، وطبعا يقول المقصود من الأرش القيمة كما سيأتي على ذكري لاحقا، يبقى في ذهنك هذا، فيلحق بالقيمة ويأخذ قيمته لا أنه يعاد كما كان ويبنى. الموارد مختلفة، هذه أمثلة. مثلا يقول إذا انقلع باب في هذه الدار أو في هذه الأرض، باب انقلع أو ساجة من لوح من هذا الباب، وبيقول ماذا نصنع هنا؟ هذا عرفا يلحق بالمثل، بمعنى أنه يعلق الباب كما كان مكانه، يعيد الساجة واللوح في الباب كما كان، فيعود كأنه جعل لك مثلا، صنع لك مثلا، واضح كيف؟ يعيد مثله. هذا في الباب. في مورد آخر لو فرضنا أن الجدار مثلا انهدم، فإن الظاهر إلحاقه بالقيمة في أنه يدفع أرشه. يقول في الجدار ليس مثل الباب، الجدار يؤخذ قيمته. الآن يجيء بكلام آخر يعني يظهر منه أيضا إمكان واحتمال خلاف هذا، أن يجعل الجدر فيها تفصيل كما سيأتي. ما المراد بالأرش؟ قلنا يؤخذ أرش الجدار يعني قيمته. ما المراد بالأرش؟ قيمة الجدار. لماذا؟ لا أرش العيب والنقص الوارد على الجدار. بعبارة أخرى، إذا تهدم الحائط وجبت قيمته، وأما إذا تعيب بعيب فلا يجب أرش عيبه. هكذا يمكن أن تفسر العبارة، واضح؟ يعني فقط ما كان انهداما تاما عرفا يستحق معه قيمة الجدار تامة، فهنا يحتاج إلى ضمان بالقيمة. وأما إذا كان عيبا بنقص، تكسر، تصدع، ما أدري ماذا، فلا يأخذ أرش النقص. هكذا يحتمل في العبارة. ويحتمل احتمال آخر، طبعا هذا قد يورد عليه، بأنه إذا كان البائع في الفرض مأذونا فهو غير ضامن، ولا يفرق بين أن يكون الحاصل نقصا أو هدما كاملا، فلا يضمن لا أرش النقص ولا قيمة الجدار، لأنه مأذون وغير ضامن. وأما إذا قلنا إنه لم ينفع الإذن في رفع الضمان، هو مأذون على كل حال، لأن قلنا يهدم بإذن المشتري، فإن قلنا هذا الإذن يجدي وينفع في رفع الضمان فلا فرق بين نقص أو انهدام تام في أنه غير ضامن، فلا يضمن أرش نقص ولا قيمة كل. وإن قلنا إن هذا الإذن لم ينفع في كونه غير ضامن، أيضا لم يفرق، فيكون ضامنا للقيمة في الكل وللأرش في النقص. لم يفهم هذا الفرق على هذا التفسير، لذلك لعله يكون هذا وجه الفرق، وهو أن الإفراغ عادة لا يستلزم أكثر من ضرر النقص. إذا قيل لك عادة أفرغ مثلا، فالإفراغ عادة لا يستلزم أكثر من ضرر النقص لا الهدم الكلي، فيكون بمقتضى الإذن بالإفراغ وإخراج متاعه مأذونا بما يستلزمه، وهو ماذا؟ وهو النقص. فلو حصل انهدام فهذا زيادة على المأذون فيه الذي لابد منه في العادة، فلذلك يستحق ضمان الكل إذا انهدم، ولا يستحق ضمان النقص إذا تعيب. يمكن أن يقال هذا، ولكن مع ذلك يمكن أن يرد على هذا الوجه، أنه إذا كان على كل حال النقص يستلزمه الإفراغ، فحتى في صورة انهدام الكل لا يستحق قيمة الكل، بل يستحق ما زاد على النقص المتعارف حصوله بالإفراغ، لأن ذاك على كل حال مأذون فيه ومتعارف حصوله بالإفراغ، فليس له ضمانه، فيضمن الزيادة على ذلك لا كل القيمة. من هنا قلنا يمكن أن يقال إن العبارة فيها تفسير آخر، وهو أنه ليس يريد التفصيل بين ما لو انهدم كل الجدار فيجب قيمته، وبين ما لو أصيب بالنقص فلا يجب أرش النقص، بل يقول دائما في الإخراج والإفراغ، إذا استأذن في الإخراج وهدم الجدار، إذا انهدم كله أو انهدم بعضه يضمن تمام القيمة على كل حال. إذا انهدم كله أو انهدم بعضه تؤخذ قيمته تامة، ولا ينظر مثلا في صورة ورود النقص وانهدام البعض إلى تفاوت ما بين هذا الجدار تاما وما بينه الآن معيبا بهذا العيب وبهذا النقص، لا ينظر هكذا. تهدم بعضه خلص يؤخذ قيمة تمام الجدار. لماذا؟ لأن من هدم بحكم من عدم كله مثلا، شيء من هذا القبيل إذا شئت، يمكن أن يقال هكذا، أن الجدار مثلا نريد أن نخرج الآلة من هنا، لا تخرج من هذا الباب، نكسر هذا، كل هذا الجدار عرفان تهدم مثلا. مع ذلك هذا أيضا لا يخلو من تأمل. في بعض صوره ممكن تقول هذا الجدار كسر نصفه، وحتما النصف الآخر بالتكسير تصدع تضرر، فهذا عرفا كله الآن يحتاج إلى بناء من جديد، واضح؟ فيأخذ قيمته. لكن أن نكسر جزءا صغيرا منه مثلا ربع خمسة شيء صغير حتى نخرج هذه الأمتعة، وهذا لا يقال إنه بحكم من هدم كله وانعدم حتى يضمن قيمته، ولماذا لا يأخذ الآرش؟ فهنا على كل حال يبقى المسألة غير صافية وغير خالية من الإشكال. أقرأ لك هذا المقدار. قال: ولو احتاج تفريغ الأرض إلى هدم شيء هدمه بإذن المشتري وعليه طم ما يطم إذا أدى إلى ما يحتاج إلى الطم من الحفر، لكن برضى المالك، وعليه أيضا إصلاح ما استهدم أو الأرش، يتخير بين إصلاحه وبين الأرش. لكن هذا ليس تخييرا في كل الموارد، هذا على اختلاف الموارد وبحسب الموارد، ففي موارد يصلح وفي موارد يدفع الأرش. لذلك يقول: فإن مثل قلع الباب أو قلع ساجة منه إصلاحه إعادته كما كان، يعني مثلي، بخلاف هدم الحائط فإن الظاهر لحوقه بالقيمة في وجوب الأرش له. ما المراد بالأرش؟ والمراد بالأرش نفس قيمة الهدم، لا أرش العيب، لا يؤخذ تفاوت ما بين الجدار معيبا وسليما صحيحا، بل يؤخذ قيمة الهدم. انتهى. يعني يمكن بهذه العبارة أن يقال: إذا تضرر بعيب بنقص فلا أرش، وإنما الأرش فقط فيما لو تضرر بهدم كامل أو شبه كامل ملحق بالكامل، فيأخذ القيمة فقط هكذا. ولماذا لا يدفع النقص؟ لا فرق، إذا ضامن يضمن الاثنين، إذا غير ضامن لا يضمن شيء منهما. لكن احتمالت ماذا؟ أن يقال: التضرر بالنقص يستلزمه الإفراغ عادة، أكثر من ذلك لا. مثلا إذا كنت تحتاج إلى إخراج آلة كبيرة من هنا، خذ ضرب الحائط بحيث يتكسر بعضه ويتوسع الباب، هذا عادي. لكن أن ينهدم كله أو ما هو شبه انهدام كلي، هذا غير عادي ومتعارف لإخراج مثل هذا مثلا، فيضمن هذا ولا يضمن الأول. وقلت في مثله إذا كان هذا المقدار لا يضمنه، ففي صورة انهدام الكل هذا أيضا لا يضمنه، يضمن الزائد عليه، فلا يضمن قيمة كاملة بل يضمن التفاوت ما بين القيمة الكاملة وبين النقص المتعارف. المتعارف يحذف والتفاوت هو الذي يثبت عليه مثلا، مضافا إلى إمكان التشكيك بأصل الفكرة، يعني أنه المتعارف أو العادة أن يستلزم البعض، فإذا هدم الكل يضمن. لماذا هكذا؟ ولماذا لا يكون مختلفا باختلاف الموارد؟ بعض مثل هذا المتاع متعارف فيه أن يورد النقصة، فإذا أذن فيه أذن في البعض، فلو انهدم الكل ضامن ويضمن التفاوت للكل. لكن مثل هذا الآلة الكبيرة، هذا المولد الكهرباء الضخم الذي بنيت الغرفة عليه أو بنيت مختلف أضلاعها وبقي جهة واحدة أدخل منها ثم بني حائطها لكبره وجعل فيه باب، فالآن حتى يخرج لابد من هدم الحائط كله، إن لم نقل لابد من هدم الغرفة كلها مثلا، حائط كل، فهذا مورد يختلف عن ذاك المورد. لماذا يطلق الإنسان أنه مثلا يستلزم نقصا الإفراغ ولا يستلزم أكثر من ذلك، فإذا أدى إلى انهدام يضمن القيمة؟ والاحتمال الآخر في العبارة قلنا أنه دائما إذا تكسر الحائط فلا ينظر إلى التفاوت ويؤخذ قيمة الهدم. وما معنى قيمة الهدم؟ يعني إذا كان قيمة هذا المقدار المهدوم، وهذا إذا كان البعض فهو عبارة أخرى عن أرش التفاوت، واضح؟ فإذا كان المقصود قيمة هدمه كله، على كل حال تأخذ قيمة هدمه كله وإن كان معيبا بعيب بنقص، فهذا ربما لا نسلمه. تقول دائما في الجدار إذا تهدم ولو بعضه يؤخذ قيمة الهدم كاملا، هذا لا معنى له، تحتاج العبارة إلى شيء من التأمل. وبالجملة فمقتضى العرف إلحاق بعض ما استهدم كلوح الباب أو الباب بالمثل، وبعض كالجدار بالقيمة. ومع ذلك نقول لو ألحق مطلقا بالقيمة وقيل فيه وجوب القيمة كان له وجهون. ويظهر منهم لو فرض جدار مشترك بين شريكين فهدمه أحدهما بغير إذن الشريك الآخر، فظاهر العلماء هنا وجود أقوال ثلاثة. الأول أن الجدر كلها تعاد كما كانت، بمعنى أنها مثلية، تصلحها تبنيها ترجع كما كان كأنك أتيتني بمثل الجدار، واضح كيف؟ الثاني أنها كلها يجب فيها الأرش، يعني قيمتها كما عرفت، وهذا باعتبارها جميعا قيمية يؤخذ فيها القيمة. والثالث التفصيل بناء على أنه الجدر في الخارج مختلفة، فمنها ما يصلح أن يعد مثليا ويحتاج إلى بنائه وإعادته، ومنها ما يصلح أن يعد قيميا فيحتاج إلى ضمانه بالقيمة. مثلا جدران المزارع والبساتين وبعض المصانع مثلا أو الدكاكين ليس فيها ميزة بعضها عن بعض، كيف تبني جدار مزرعتك كما يبني هو جدار مزرعتك؟ لا تدخل عليه نقوشا وزخرفة وحجارة خاصة وأمثال ذلك، نريد جدارا يحفظ الموجودين داخل هذا من أناس يعملون أو البضائع الموجودة أو أمثال ذلك أو الحيوان المحبوس في المزرعة، جدار أصل جدار. فتكون جدران المزارع والبساتين والدكاكين مثلا مثلية يعاد بناؤها، بخلاف جدران الدور والقصور وأمثال ذلك، فإنك تجد كل شخص يبني داره بشكله ويجعل فيها حجرا مختلفا ويزخرف، وفوق الحجر السمنتي في هذه الأيام حجر رخامي مثلا من الخارج، وأما في الداخل فألوان وأصباغ ونقوش وديكورات بالجفص وغيره. فشخص يفعل هذا، شخص يفعل أقل، شخص يفعل أكثر، تتفاوت. ليست جذر الدور والقصور متساوية، إذن تكون هذه من القيمة، الأول من المثل والثاني من القيمة، لذلك الثالث يكون التفصيل. هذا قال المصنف هذا الكلام والخلاف وإن ذكروه في الجدران. طبعا من الآن أقول لك تقول هذا فيما لو هدم أحد الشريكين بغير إذن الآخر، وهذا نذكره هنا لنسحبه على محل الكلام، يعني بعد ما تكلمنا في حكم الجدر يمكن أن نقول في الجدر مثل هذه الأقوال، إما كلها قيمية كما نحن قلنا، لأن نحن قلنا على الوجه الأخير كل الأشياء قيمية، على الوجه الأول الجدار قيمي، الباب مثل، لكن الجدار على كل حال إلى الآن عند المصنف قيمي، فيقول لك يمكن أن يقال فيه إنه أيضا مثلي أو بعضه مثلي تبعا لهذه الأقوال الثلاثة. واضح؟ ومن جهة أخرى كنت أقول هذا الخلاف، يعني قال المصنف هذا الخلاف وإن كان ذكروه في هدم أحد الشريكين الجدار، لكن ينسحب أيضا في الأبواب والشبابيك، لو كسر بابا أو شباكا يجيء نفس الكلام، شباك مزرعة الدجاج ليس فيه خصوصية خاصة من حيث الأصباغ والحفر والأشكال والألوان وأمثال ذلك، يصير مثلي كذلك، يعني مزارع الحيوان عموما مثلا، بخلاف شباك الدار أو القصر. واضح؟ كذلك الباب نفس الكلام نفس التفصيل. المدرسة مثلا قد يقال مدارس هكذا مثلية، أو يقال لا مدارس قيمية، قد يفصل مثلا وقال المدارس الحكومية مثلية ونص، المدارس الخاصة قيمية لأن مثلا يعملون كما يشاءون. على كل، ثم قال المصنف آخر شيء وفتق الثوب من هذا القبيل، إذا واحد يفتق ثوب الآخر ومن هذا القبيل، أثواب تختلف، رب ثوب مثل يلبسه كل الناس عامة الناس مثلا، ألبس أثواب عامة مشتركة يصنعها خياطها في هذه الأيام مصانعها مثلية، اليوم كلها مثلية إلا اللهم ما يوصى ليعمل باليد بخياطة خاصة، ومع ذلك بعض خياطي اليد اليوم لدقتهم وقوتهم يخرج لك كل القطع مثل الأخرى مثلا، لا تكلم عن هؤلاء الخياطين العاديين، هذا الخياط الخاص الذي يقصده الأغنياء، فلان في محل كذا السلطان فلان يخيط عنده على اليد مثلا، لو فرض هكذا، أو في تلك الأزمنة القديمة السلطان لا يخيط إلا عند فلان لأن يخيط الأثواب الخاصة بدقة خاصة، طيب مع ذلك لفرط دقته قد يقال إنها مثلية، لكن في الزمان القديم قد يبعد هذا على كل، فلتكن قيمية مثلا. فأثواب الأثواب العامة التي يشتريها كل الناس هكذا من السوق من الدكان تعمل للكل هذه مثلية، لكن ثوب السلطان وثوب الأمير وثوب الوزير وثوب القاضي وثوب ما أدري منه هذه قيمية مثلا لأن فيها عنايات خاصة. على كل حال قال ويظهر منهم فيما لو هدم أحد الشريكين الجدار المشترك بغير إذن صاحبه شريكه تظهر أقوال ثلاثة، الإعادة مطلقا يعني مثلية كما في الشراء وعن المبسوط، والأرش مطلقا أي قيمية كما على العلامة والمحقق والشهيد المحقق والشهيد الثانيين، والتفصيل بينما كان مثليا كحائط البساتين والمزارع، وإلا يعني فإن لم يكن حائط بساتين أو كان غير حائط بساتين ومزارع كما لو كان حائط دار أو قصر أو نحو ذلك، فالأرش كما عن الدروس، والظاهر جريان ذلك في كسر الباب والشبابيك وفتق الثوب من هذا القبيل. شوف هاي الفروع كم تعطل مسألة، لو امتنع البائع عن تسليم المبيع قال لا أسلم المبيع للمشتري، ترى امتناعه بحق وأخرى لا بحق، ما معنى أن يكون بحق؟ افرض المشتري امتنع من تسليم الثمن، واذا المشتري امتنع من تسليم الثمن فانه يجوز للبائع حبس المبيع، يقول لا أدفع له المبيع حتى يأتي بالثمان، فهذا يكون امتناعا بحق. وإذا كان امتناع البائع عن تسليم المبيع بحق، فمن جهة التكليف واضح الحبس حينئذ جائز تكليفة، وبالتالي لا إثم على البائع في الحبس. طيب، وهل يثبت على البائع من جهة الوضع أجرة للمشتري، أجرة المبيع في مدة الامتناع، والمبيع مملوك للمشتري والبائع حبسه؟ صحيح الحبس بحق وجائز شرعا تكليفا، لكن هل عليه أجرة المبيع في تلك المدة؟ قال في جامع المقاصد إن ثبوت الأجرة عليه محتمل. وقال المصنف إذا كان الامتناع بحق كما هو المفروض فلا دليل على ضمان المنفعة الفائتة للمال بالحبس، فلا أجرة حينئذ لعدم الدليل. واضح الكلام؟ طيب، لو فرض أن المبيع، لازلنا نتكلم في المحبوس بحق، لو فرض أن المبيع وهو محبوس بيد البائع في الفرض يحتاج إلى نفقة، وكما لو كان المبيع حيوانا دابة وتحتاج إلى نفقة، إلى علف مثلا أو عبدا يحتاج إلى إطعام ونحو ذلك، يقول نفقته وهو محبوس عند البائع على المشتري لأنه ماله، وحبس البائع لا يغير من ذلك. افرض حبسه البائع، افرض حبسه البائع، لكن هو مال المشتري والحبس بحق، لا يغير من ذلك شيئا. وذكر في جامع المقاصد هنا أن مسألة نفقة المبيع هي أشبه شيء بمسألة نفقة الزوجة التي تمنع نفسها من زوجها حتى تقبض المهر، لكن طبعا إذا فرضنا أن المهر حال، إذا كان مؤجل ليس لها أن تمنع نفسها، لكن لو كان حالا فمنعت نفسها تقول لا أسلمك نفسي ولا أمكنك حتى تأتيني بالمهر، تقبضني المهر. خب هذا امتناع بحق، ما جاء بالمهر فامتنعت، واضح؟ هذا امتناع بحق. مع ذلك يقع السؤال، هل الزوجة في هذه المدة الممتنعة فيها بحق مستحقة لنفقتها أو لا؟ كذلك هنا مسألتنا، البائع حبس المبيع بحق مقابل امتناع المشتري عن الدفع للثمن، لكن للمبيع نفقة، فهل مثلا يحتاج أو هل يكون لهذا الحيوان نفقة على مالك على المشتري؟ كذلك كما سألنا هل يكون للزوجة نفقة على الطرف الآخر على الزوج الذي هو بمنزلة المشتري هنا أو لا؟ هذه تشبه تلك، هذه التي نحن فيها تشبه تلك مسألة الزوجة. وفي مسألة استحقاق هذه الزوجة الممتنعة بحق للنفقة تردد، هو قال فهذه تشبهها، فليكن في هذه أيضا تردد. ثم قال في جامع المقاصد إنه يحتمل هنا، يعني في البائع الحابس بحق إذا احتاج المبيع إلى نفقة، يحتمل الفرق بين الموسر والمعسر. فالبائع الحابس إذا كان موسرا فعليه هو نفقة المبيع، وإذا كان معسرا فلا. هذا بعد تأمل فيه، ما ذنب البائع مثلا؟ على كل، قال المصنف تعليقا على تشبيه المحقق الثاني مسألتنا بمسألة الزوجة الممتنعة بحق، قال إنه يمكن الفرق بين المسألتين بأن يقال مثلا النفقة في الزوجة هي من الأول مشغولة في مقابل التمكين، من الأول مشغولة في مقابل التمكين. وصحيح أنها الآن تمنع نفسها بحق، لكن كيفما كان بهذا المنع المشتري يفوت عليه التمكين، فلا تستحق النفقة فعلا لعدم التمكين التي هي بإزائه. واضح؟ بخلاف المبيع خطية، هذا الحيوان هذا يجب أن يأكل على كل حال، ما يستحق مثلا يعني النفقة على المشتري مقابل التمكين، إلا في بعض الحيوانات، إلا في بعض المشترين الحيوانات. على كل أيضا يمكن الفرق بمثل هذا، حتى لو فرضنا أن الزوجة مثلا طرأ عليها المرض فعجزت عن التمكين، يتفرع على هذا الاحتمال أن يقال إذن لا نفقة لها، مريضة لا تستطيع أن تمكن، سقط التمكين سقطت النفقة التي بإزاء، وإن كان عليه نفقة تبابطها الآن، لكن نفقتها الأخرى طعامها شرابها وكذا هذا ليس عليه لأنها لا تمكن في هذه الفترة. قد يقال هكذا بخلاف نفقة الحيوان فإنها تابعة للملك، مملوك ونفقته على مالكه على كل حالين. كيفما كان هذا بعد فرض وفرع أخير فيما لو كان الامتناع بحق، وهو لو فرض أن المشتري طلب في مدة امتناع البائع وحبسه المبيع أن ينتفع بهذا المبيع. دابتي عندك أريد أن أنتفع بها، مثلا محبوسة عندك أنتفع بها، كتابي محبوس عندك أجي أطالع هذا المطلب من عندك وأتركه لك، يريد أن ينتفع بمبيعه، هذا هل له ذلك باعتباره ماله ويريد أن ينتفع به؟ نقول وجهان، وجه بالجواز لأنه ماله، ووجه بالعدم لأجل أنه إذا جاز للبائع منع العين وحبس العين بحق مش مقابل ما امتنع المشتري من تسليمه من ثمان، جاز أيضا منع منافعها، العين كلها تمنع ذاتها ومنافعها حتى يسلم الآخر الثمان. هذا الكلام كله فيما لو امتنع البائع عن تسليم المبيع بحق، وأما إذا كان امتناعه لا بحق. فمن جهة التكليف البائع بامتناعه لا بحق عاص وبالتالي مأثوم، ومن جهة الواضح من الواضح أيضا أن عليه أجرة المبيع تلك المدة لأنه عاد في منعه غاصب، والعادي يضمن. لكن على كل حال نقول نفقة المبيع على المشتري لأنها تابعة للملك. فضح هذا؟ قال لو امتنع البائع من التسليم فإن كان لحق كما لو امتنع المشتري عن تسليم الثمن فلا إثم، تكليفا جائز، وضعا هل عليه الأجرة وهل عليه أجرة مدة الامتناع احتمله في جامع المقاصد. لكن نقول إن منافع الأموال الفائتة بحق لا دليل على ضمانها، إذن هذا الاحتمال ليس بصحيح، وعلى المشتري نفقة المبيع. وفي جامع المقاصد ما أشبه هذه المسألة بمثل منع الزوجة نفسها حتى تقبض المهر، فإن في استحقاقها النفقة حال الامتناع تردد. قال ويحتمل الفرق، يعني انتهينا من التشبيه وعدنا إلى مسألتنا بين الموسر والمعسر، فالبائع إذا موسر ينفق إذا معسر لا ينفق، ينفق المشتري. ويمكن الفرق بين النفقة في المقامين، هذا كلام المصنف. بعد بينت لك الفرق، نقول الزوجة نفقتها في مقابل التمكين، فإذا لم يكن تمكين ولو بحق فلا نفق، وخلاف المال فإنه مملوك ونفقته على مالكه. ولو طلب المشتري من البائع الانتفاع بالمبيع في يد البائع، يعني في المدة التي في الوقت الذي هو محبوس فيه ممنوع، ففي وجوب إجابة البائع له، إجابته إجابة البائع إياه وجهان. هذا ولو كان امتناعه لا لحق وجب عليه الأجرة لأنه عاد، وطبيعي أنه مأثوم لأنه عاد، ها، ومقتضى القاعدة أن نفقته على المشتري، قاعدة ماذا؟ نفقة الملك على مالكه. طيب هذا المقدار أقرأ لك بعد شوي أو نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.